في المحور الثالث أود أن نسلط الضوء على الشيخ محمد متولي الشعراوي. طبعاً الشيخ محمد متولي الشعراوي يعتبر مظلة ربما لمجموعة من المشايخ، يعني أسس طريقة في الدعوة، وربما تجلت هذه في نماذج كثيرة اقتربت قليلاً أو كثيراً من مدرسة الشيخ محمد متولي الشعراوي، سواء كانت على جانب جاد من العلم والمعرفة أم لا، لكنها تبنت تقريبا نفس النهج الذي يقدم الدعوة بشكل محبب، يرغب الجماهير بالإسلام ومشاكل منهم. أذكر مثلا الدكتور زغلول النجار، الدكتور عامر خالد، الدكتور عامر عبد الكافي، الشيخ علي الطنطاوي، دكتور محمد راتب النابلسي وآخرين. يعني اتسع العالم الإسلامي لأمثالهم ووجدوا أن المجال متاح ومفتوح لمثل هذا المنهج في الدعوة. فإذا توقفنا عند الشيخ محمد متولي الشعراوي، من ثم بعض الأسماء البارزة التي ربما نستطيع أن نقول أنها تنتمي لنفس هذه المدرسة. دكتور عمر، كيف تجد هذه المدرسة على رأسها الشيخ محمد متولي الشعراوي؟
نقطة نظام. عمرو خالد ما ينفعش تحطه في المدرسة دي.
تمام، نرجع إليك لاحقا.
عمرو خالد في مدرسة ميكي ماوس.
ما ينفع ينحط ولا بمدرسة يا صديقي.
تمام. طيب دكتور عمرو تفضل.
هو الحقيقة يعني الشيخ الشعراوي كان ليه تأثير ضخم جدا. أنا أتذكر في الثمانينات والتسعينات كان دايما الحلقة الخاصة به الساعة بعد صلاة الجمعة كان ليها واقع شديد، وكانت يعني حتى ناس بتربط موعدها بعد حلقة الشيخ الشعراوي. وهو الميزة انه كان قدر يوصل لقطاعات واسعة جدا من الجمهور، وكان له طريقة مميزة في الأداء وفي طرح الأفكار بطريقة سهلة بعيدة عن التعقيدات الفقهية اللي ممكن ناس كتيرة ما تقدرش تتعامل معها. فأنا أعتقد إن هو مع الشيخ كشك رحمة الله عليه كانوا بيتميزوا بالأمر ده، وخلقوا مدرسة أو قدروا يصنعوا مدرسة من التعامل مع الجمهور بعيد عن الندوات العلمية أو الفكرية العميقة، فقدروا يوسعوا من الدوائر اللي بتتعامل معهم. وطبعا هو كان ليه لقطة شهيرة مع مبارك وإدريك بعد حادثة أديس أبابا، وكلم بشكل يعني يحمل كل الأوجه، وكان مميز حقيقة في هذا الحوار. يعني ما يمكن ما كانش هو موالي قوي للأنظمة، كان بعيدة، لكن كان بيحاول يدخل في المساحة المتاحة للدعوة، يعني اعتبره داعية كبير، ولكن يمكن بعيد عن الشخصيات المؤثرة في تطور البنية السياسية والاجتماعية للمجتمع. كان بيحاطط نفسه في مساحة مقبولة وقدر ينجح فيها بشكل كبير، وقدر يقرب ناس كتيرة من الفكر الإسلامي عموما، وأعتقد من الشخصيات المؤثرة في مساحة الجمهور. وده يمكن كان في اللحظة دي مهم بعد الحرب الشديدة اللي اتعملت في الخمسينات والسينات على المجتمعات الإسلامية بشكل عام. فهو كان ليه تأثير كبير، وإحنا أتذكر يوم وفاته والجنازة بتاعته، والحقيقة جنازة هائلة، ويمكن تأخير الإعلان عنها قلل من الأعداد الضخمة اللي كانت موجودة، وده بيدل على تأثيره الضخم جدا على المجتمع المصري حتى الآن كمان. وبنشوف الهجوم الشديد اللي عليه من الـ هو والشيخ كشك من الإعلام المصري حتى الآن، لأنه لا يزال ليه تأثير وليه قبول واسع عند الجماهير.
تمام. دكتور إيهاب تفضل.
أنا ما أعرف الشعراوي، ف يعني أعتذر عن تعليقي، فقط ألاحظ أنه يعني مدرسة الإسلام المترف بتاعت عمرو خالد هذه مدرسة مختلفة كليا، ده شيء تاني خالص يعني. والحمد لله يعني الثورات انهتها يعني، فهي يعني كان لعب على الهامش وانتهى يعني، فما يستحقش حتى البحثين.
تمام. استاذ طعان.
والله انا للشيخ الشعراوي يعني هو طبعا لا يذكر في موضوع يعني الفكر التغييري والإسلام الحركي والعمل السياسي وما إلى ذلك. يعني هو لا يذكر من بين الفئات اللي هي يعني كان لها دور في إحداث يعني نهضة وجعل الحيوية تدب في الأمة أو ما إلى ذلك. وأساسا هو مطرح نفسه هكذا يعني. إن كان هو له يعني هنا وهنا في بعض التفاسير أظن على ما أذكر يعني وذكر مرة موضوع دولة إسلامية وما إلى ذلك وحكم بما أنزل الله، لكن هو مطرح حاله يعني هو لا يندرج ضمن هذا السياق. لكن هو بتقديري كان التفسير الأسلوب اللي قدم فيه يعني والبساطة اللي هو كان يحكي فيها، يعني لا أقول البساطة لتقليل الشأن، البساطة المقصود الخالية من التعقيد يعني، كان مرجع يعني في هذا المجال، إنه كثير الناس يعني اللي كانت تسمع له سواء في مصر أو خارج مصر يعني عبر التسجيلات وما إلى ذلك. وبس ما عندي شيء يعني أكثر من هيك حوله.
أستاذ فراس، لديك شيء تود إضافته هنا؟
حقيقة رحمة الله على الشيخ متولي الشعراوي، هو بعيد يعني، أنت كمان اتنقلت بين يعني حضرتك ذكرت عدة أشخاص بعيدين عن بعض يعني، لكن إذا كان القول ب متولي الشعراوي كان هو متميز كداعي حقيقة يعني، هو يعلم الجميع أنه بالذات اخوانا المصريين انه كان له وجود في الـ في الـ في الشارع قريب جدا من الشخص العادي، من الشخص البسيط يعني. وانا ازعم انه هو امتلك فرصه اكثر من شيخ الكشك، وكان عنده ماشي اوسع من شيخ الكشك في الحديث، وجاء وخدم لحظه معينه انه هو شيخ شراوي كمان له خلفيه صوفيه، ربما ما كتير بتكون واضحة، بس هي اللي بيعرفوا الشيخ شعراوي بيعرفوا انه هو زلمة متصوف، وخدمه شيء انه تقريبا لما السادات جاء بالانفتاح كان في برنامج نور على نور، هو اللي اعطى مجال لشعراوي يعني يصل الى الناس عبر التلفزيون بشكل كبير، كان ب 71 او 74 او كذا تمام يعني، بين هالفترة نتذكر، وامتد على الناس وصارت الناس مثل ما قال الدكتورة قبل شوي إنه الناس صارت تتعير وقتها على موعد الدرس الشيخ الشعراوي. لما اجت الفضائيات انفتح هذا المجال، ويحسب على الشيخ الشعراوي أو يحسب عليه له أو عليه يعني حسب ما أنت كيف، إنه هو أول من قدم تفسير القرآن باللغة المحكية، وخاصة في شيء كمان خدم الشعراوي الشيخ الشعراوي إنه اللهجة الفلاحية تبعيته الخلفية كانت قريبة من كل الناس المصريين، لم يكن خطيبا مثلا يعني هذا النمط القاهري الاعتيادي، لا كان قريب لكل الناس، وكان النمط الأزهري المعتاد يعني، هم أغلب الأزهريين هم كانوا يأتوا من الأقاليم ثم يعودون، هذا من الأشخاص الذين أتى من الأقاليم ولمع، كان قريب لمصر وللناس البسيطين، لكن الرجل لم يكن ولم يزعم أنه لديه أي مشروع سياسي أبداً أو موقف سياسي من، لكن من يعرف شيخ القرضاوي شيخ الشعراوي يعرف أنه هو كان يحاول بعد تجربته مع عبد الناصر، لأنه له تجربة مع عبد الناصر وله تجربة مع السادات، مع حسني مبارك يبدو أنه هناك دمت خبرة عند الشعراوي أن يحفظ هذه المسافة أو البعد عن السلطة. ويمكن المشهد اللي أشار إليه الدكتور إنه أنت لما قال له لحسني مبارك أنت قدرنا يعني، يعني فالقدر هاي تحمل كتير شغلات، إنه أحيانا ممكن نكون مبسوطين فيك وممكن مبتلين فيك يعني. وحسني مبارك لقطها يعني، كان التقط الكلمة، واللي بتذكر تعبيرات حسني مبارك على كلمة الشعراوي كانت لحظة يعني ذات بعد فيه فكاهة بس ولكن هو انا برايي انه هو داعيه لما اللي جاءوا بعد اللي هن يمتى مثل عمر خالد اللي حكيته او بعض الدعاة اللي هن دعاة اما النادي يعني عمر خالد ينتمي الى دعاة السوق الديني اللي هو كان يروح على نادي الصيد والناس اللي تيجي من طبقه معينه او الدعاة اللي هن كان يروحوا بشكل ابسط ولكن ايضا ينتمون للسوق الديني كانوا حاولوا ان ياخذوا جزء من دوره او يكون ظل الشعراوي لكن كانوا بعيدين. الشعراوي كان صادق وانا لا اتهم هؤلاء بانهم كاذبون لكن كان صادق وكان متمكن. لا ننسى ان الشعراوي اختصاصه الاصلي هو اللغه العربيه فكان متمكن من بضاعته ومن ادائته بغض النظر الناس تقبل او تختلف وهذا شيء طبيعي ولكن كان متمكن من أداته وقدمها للناس بشكل حواري. يعني أنا أتذكر لما أعود لدروسه اللي أشوفها على اليوتيوب أو كذا اللي هي التفسير كان يحاور الناس يتحدث معهم بلغتهم فهذا كان حياة خلق له شيء. هذا مش ما كان موجود عند المشايخ بشكل عام. يعني المشايخ كانت دائما عندها حوار باتجاه واحد. الشعراوي لا كان يفعل الناس كان في حوار في يأخذ جهتين هذا شيء متميز وكان يعني هو للكاميرا شاطر يعني كان طبعاً تجربة أيضاً يعني هذا. فأنا برأيي الشعراوي تجربة صعب تتكرر بتاريخنا سواء من قوته سواء من الفرصة التاريخية التي أتحت له قوته كأداة والفرصة التاريخية التي أتحت له وأيضاً كمان صدقه. يعني أنا برأيي الشيخ الشعراوي يعني من الناس الصادقين كانوا مع أنفسهم ومتسقين جدا مع أنفسهم يعني رحمه الله يعني بس هذا الدور.
تمام أشكرك أستاذ فرس. أستاذ عبد القادر
السلام عليكم جميعا مرحبا بالجميع ربنا يكرمك. أنا بس كنت طالع أقصد أن أنا أتكلم عن عمرو خالد تحديدا بما أن أنا كنت فترة كبيرة جدا بشتغل في الموقع بتاع عمرو خالد كإدارة موقع وكإدارة منتدى عمرو خالد ده لحد تقريبا 2014 وبعد كده أنا تركت مصر. يعني أنا أقدر لو هتحدث عن فكرة عمرو خالد أنا طبعا متفق تماما إن عمرو خالد ما ينفعش يتحط في يعني ما أقدرش أحطه جنب شيخ شعراوي أو جنب يعني الله يرحمه الدكتور القرضاوي رحمه الله الجميع يعني ولكن أنا أقدر أقول لك إن عمرو خالد مر بمراحل ممكن مرحلة البداية اللي هي كانت مع انطلاقة الموقع الاعتباري بتاعه لكن هو كان اسمه فور إسلام دوت كوم وأنا أتذكر تماما إن الانطلاقة دي أظن كانت في نهاية التسعينات بداية الألفين يعني 1999 أو 2000 تحديدا. وأذكر تماما أن الموقع forislam.com دوت كان حتى فريق العمل كان صغير جدا وكان بيحاول بقدر الإمكان أي لقاءات لعمرو خالد في الجامعات أو في الكليات أو حتى مع في المساجد أو حتى مع الشباب في نادي الصيد أو أيا كان يعني كان بيتسجل وبيتحط على الموقع اللي هو طبعا forislam.com. وأنا أظن أن المرحلة ديت مرحلة انطلاقة عمرو خالد ممكن نقول المرحلة الأولانية وكان فترة اللي هو كان فيها فعلا ضمن يعني جماعة الإخوان المسلمين وبعد كده المرحلة اللي هو ترك فيها جماعة الإخوان وكان ده بطلب رسمي. يعني أنا أذكر تماما أن هذا التوقيت تحديدا يعني أنه طلب رسمي من أفراد معينين داخل الجماعة وقيادات معينة داخل الجماعة عايز يشتغل بشكل فردي وإن وجوده داخل الجماعة ممكن يؤثر على العمل بتاعه وتم قبول التصور والفكرة بتاعته بشكل طبيعي جدا 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 وبدأ عمرو خالد ينطلق. وطول هذه الفترة اللي هي بعد تركه للجماعة وان هو بدأ يشتغل بتصور فردي ممكن اقول مرحلة انضمام الجماعة دي مرحلة ترك الجماعة جماعة الإخوان وبدأ هو في هذه الفترة يشكل فريق بعيدا تماما عن يعني جماعة الإخوان المسلمين وبعيدا عن تطلعاتهم وتصوراتهم ولكن أنا أذكر تماما فريق العمل اللي كان محيط بعمرو خالد في هذه الفترة كان فريق ناصح جدا 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 وفريق صادق جدا جدا جدا. وأظن هذه المرحلة ممكن نتصورها من بداية 2000 لحد ما قبل ظهور عمرو خالد مرة تانية في 2010 مع انتخابات مجلس الشعب في الفترة اللي هو جاي نازل فيها اسكندرية وقيد فيها أو دخل أسوان سرادق بتاع أظن المحجوب كان قعد أحد الأعضاء مجلس الشعب اللي كان نازل في اسكندرية، وده كان بقى باتفاقات واضحة وبتصورات واضحة مع أركان داخل الدولة ومع قيادات أمنية داخل الدولة. وأظن بعد هذه المرحلة بدأ الكيرف بتاع عمرو خالد ينحدر، وبدأ ينحدر فعلا بشكل يعني سيء جدا جدا جدا. لكن أنا أظن إن المرحلة الأولية اللي هي ممكن نقول عليها من بداية الألفين لحد يعني بداية الألفين لحد ما قبل 2010، أنا أظن عمرو خالد كان مؤثر جدا 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 في شريحة داخل الشباب مش كل الناس كانت تقدر توصلها. حتى الشيخ شعراوي رحمه الله كان يستطيع أن يصل لشريحة معينة حتى في الهاي كلاس، يعني الطبقة بتاعت الهاي كلاس. الشيخ شعراوي كان بيحاول أو ممكن يكون وصل لشريحة معينة لكن مش كل الشرائح. عمرو خالد استطاع أن يصل لشريحة اللي هم ممكن تقول عليهم اللي هم صفر دين وصفر في معلومات دينية وصفر في حتى اللي هو السلوك الإسلامي حتى يعني. فعمرو خالد، لا عمرو خالد استطاع ونجح بشكل كبير جدا جدا ان هو يتغلغل وسط هؤلاء واثر فيهم بشكل كبير جدا جدا جدا. افتكر الفتره ديت لما كنا حتى بنحضر يعني مع يعني ثوره الافراح الاسلاميه، اذكر تماما كنا بنحضر افراح، كنا بنشوف شباب من الجامعه الامريكيه عاملين فرح اسلامي وجايبين فرق اسلاميه وجايبين عمرو خالد عشان يتحدث في الفرح، وجايبين الدكتور عمرو عمر عبد الكافي وهكذا. فعمرو خالد فعلا يعني حتى من ضمنهم كان معز مسعود. معز مسعود انا لان هو صديق شخصي ليا، فانا افتكر معز مسعود كويس جدا 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 فتره ما كان طالب في الجامعه الامريكيه وكان لسه في داخل جامعه الاخوان يعني، وكان نشط بشكل كبير جدا داخل جامعه الاخوان. فانا اظن واحسب ان عمرو خالد فتره التاثير الرهيبه وفتره الصدق الكبيره جدا هي اقدر اقول عليها من اواخر التسعينات لما قبل 2010. بعد 2010 وبعد ارتباط عمرو خالد تحديدا بشخصيه زي الدكتور محمد يحيى، وهو يعني شخصيه مخابراتيه بالدرجه الاولى، بدا الكيرف بتاع عمرو خالد ينحدر انحدار بشكل يعني بشكل سريع جدا جدا جدا، وانحدر اكتر بعد ما يعني كان بينصت بشكل كبير جدا للدكتور محمد يحيى، وبدأ دخل عمل الحزب الخاص به، وبدأ الكيرف ينحدر بشكل سيء إلى أقصى درجة ممكن. لكن أنا مش عايز أغفل يعني هيبقى إجحاف كبير جدا 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 أنا نغفل قيمة القيمة والتأثير الكبير جدا 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 في هذه الشريحة تحديدا. لوجهة نظري لم يستطع أن يصل إليها أحد زي عمرو خالد. ممكن نقول مصطفى حسني، ولكن مصطفى حسني ما كانش زي عمرو خالد. عمرو خالد بما أنه تربى داخل مدرسة الإخوان المسلمين وداخل دعوة الإخوان المسلمين، وكان قيادي بارز جدا جدا حتى هو طالب في الجامعة في كلية التجارة، وحتى بعد ما خرج في منطقة المهندسين أذكر تماما حتى ساعة يعني الكلمات الشهيرة ساعة وفاة الحاج مأمون الفضيل الله يرحمه في السرادق، لما كان هو حتى اللي بيقدم الشخصيات عشان تتحدث وقت الوفاة يعني. فعمرو خالد، لا عمرو خالد مختلف تماما عن مصطفى حسني. عمرو خالد حتى وهو كان داخل في هذه المرحلة كان بيؤسس لفكرة، حتى يعني طبعا من بعيد لبعيد، ولكن فكرة ازاي ان الاسلام يحكم وازاي ان الاسلام ينتشر وانه قادر على ان يحكم وقادر ان تكون الدولة، ينفع يبقى في حاجة اسمها دولة تحكم بشريعة وتحكم بقانون اسلامي، وهو الكلام العظيم ده مش زي مصطفى حسني. لذلك انا بقول ان عمرو خالد استطاع ان يصل بهذه الفكرة وبهذه التصورات لشريحة كبيرة جدا 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 داخل طبقة الهاي كلاس بشكل كبير. وأنا إلى حتى اللحظة اللي أنا بتحدث فيها ديت، أنا أعلم أصدقاء كثر خريج جامعة أمريكية ولهم يعني في مكانة حتى داخل مصر حاليا، ولا يزال التأثير والسمت الإسلامي هم ملتزمين به. بس أنا حبيت بس يعني أعرج على هذه النقطة تحديدا يعني، وبعتذر عن الإطالة.
أشكرك أستاذ عبد القادر. أستاذ نبيل بكيري. أستاذ نبيل،
ألو،
تفضل.
السلام الله عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي الجميع. أنا لم أسمع للحديث من بداية، أنا دخلت متأخر وسمعت الحديث حول الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي والمقارنة مع الشيخ القرضاوي وانتهاء بمدرسة شعراوي. أنا لي بعض الملاحظات باعتبار أني يعني ممن تأثروا بكتابات هذه الأعلام الكبار، هؤلاء الأعلام الكبار، وخاصة مدرسة في مرحلة من المراحل التشكل الأولى مدرسة الشيخ البوطي كان لها تأثير كبير، وخاصة مع الانتشار الكبير للسلفية في تسعينات القرن الماضي. كانت كتابات الشيخ القرضاوي تعمل نوع من إعادة التوازن لمسألة التدين في بشقه الصوفي الواضح، وخاصة مع صدور الكتاب الشهير السلفية مرحلة زمنية مباركة وليست مذهبا فقهيا. أنا باعتقادي يعني مثل هذه الكتابات التي بغض النظر عن المواقف السياسية، عن الأحداث التي حدثت، كان الشيخ البوطي يقدم يعني مدرسة صوفية يعني ربما تعد أفضل الموجودات في خطابها، في الخطاب الصوفي في مرحلة التسعينات وما بعدها، بغض النظر عن المآلات التي آلت إليها خطابات الشيخ البوطي فيما يتعلق بالربيع العربي والثورة السورية. الشيخ البوطي نختلف كثيرا سياسيا مع مواقفه التي لا ترقى إلى أن تكون موقف سياسي أو نابع عن قراءة أو دراية، بقدر ما كانت عاطفة أو دعوني أقول دروشة دينية في مجال السياسة. لكن أنا باعتقادي الرجل كان غزير علم، كان له أيضا سمتا واضحا في التربية والسلوك، تجلى هذا السمت الكبير في الحكم العطائية وفي شروحه الذهبية على تلك الحكم. استفاد كثير من الشباب في هذا السياق، وخاصة في موجات التصراعات الدينية التي كانت في مطلع التسعينات وبعدها، وساهم هذا الخطاب في ترشيد كثير من الغلو الذي حصل للشباب مع موجة التطرف التي بدأت تظهر في بعض المحاضن أو في بعض البيئات الأخرى. لا شك القرضاوي مدرسة مختلفة ومدرسة واسعة وكبيرة، وربما القرضاوي هو يعني يعيدنا إلى زمن المجتهدين الكبار الذين لا يمكن حصرهم بمذهب أو بطريقة أو بجماعة أو بحزب. هو كان أكبر من الحزب وأكبر من الجماعة، وبالتالي لم يظل في داخل جماعة الإخوان المسلمين وخرج منها، لأنه يعني لم يكن كان ربما رأيه أو امتداده أو تأثيره أكبر من هذه الجماعة، وبالتالي لم تستطيع أن تحتوي أو بمعنى آخر أن يكون مفتي الجماعة، هو كان مفتي أكبر من هذه الجماعة. القرضاوي لا شك أنه مثل معلم من معالم هذا القرن، وخاصة في مدرسته الفقهية التي كانت مدرسة الاجتهاد ومدرسة التجديد، التي تجاوزت مسألة يعني هو أقرب إلى مدرسة المقارنات الفقهية منها إلى الالتزام المذهبي بأي طريقة أو مذهب. أنا الآن ربما سأعود إليكم لاحقا، ارتبطت بموعد مهم جدا الآن وحان مغادرتي، وشكرا جزيلا.
طيب أشكرك أستاذ نبيل.
الو،
نعم عفوا، انا كنت اتحدث بينما المايك ميوتد. أشكرك دكتور إيهاب على التنبيه. المهم ما كنت أقوله أننا في هذه الجلسة تحديدا قمنا باستعراض بانورامي لبعض الشخصيات المؤثرة والبارزة في العمل السياسي الإسلامي وفي العمل الدعوي، لكل إيجابياته وسلبياته ومواقفه التي توقفنا عندها. استحضرنا بداية الشيخ تقي الدين بهاني والأستاذ سيد قطب وتمت المقارنة بينهما، ثم تعرضنا للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي وقارناه مع نظيره الدكتور يوسف القرضاوي، ثم مضينا قدما إلى مدرسة الشيخ محمد متولي الشعراوي وبعض من يمكن أن ينتسبوا إليه أو يرتبطوا بمدرسته مثل الشيخ عبد الحميد كشك والدكتور زغلول النجار وغيره ممن تمت مناقشته. نحن في الجلسات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى ستكون جلساتنا أكثر تركيزا وأكثر تفصيلا، بمعنى أننا سنتناول شخصية بعينها وسنحاول أن نعتمد قدر الإمكان على خبير في هذه الشخصية، سواء عاشرها وعايشها أو درسها أو تأثر بها، ونقف على التفاصيل المتعلقة بتلك الشخصية وأبرز مواقفه ونناقش هذه الشخصية، عسانا أن نستفيد من فكره ومن تجربته بما له وما عليه. الآن إذا أراد أحد أن يعقب تعقيب أخير في نهاية هذه الجلسة على أن يكون تعقيبا أو تعليقا موجزا قبل أن نختتم هذه الجلسة نكن لهم من الشاكرين. لكن قبل ذلك هناك بعض الأخوة الذين اقترحوا أن نؤخر موعد اللقاء في السبت القادم والذي يليه والذي يليه بطبيعة الحال بسبب صلاة التراويح ساعة إلى الأمام، بمعنى نحن الآن نعتمد مثلا لندن السادسة مساء، تصبح السابعة مساء توقيت لندن. هل تؤيدون هذا الاقتراح أم ترونه غير مناسب؟
نعم جيد.
تمام أستاذ عمر. دكتور عمر
أعتقد مناسب، هما هو المعادين في قلب، لكن أعتقد 10 ممكن يكون أفضل يعني تمام توقيت لندن يعني.
ممتاز. أستاذ طعان لديك أي شيء؟
لا اتكال على الله خلص.
بقية الأخوة أستاذ فراس، عبد الرحمن، دكتور أستاذ عبد القادر.
لا مشكلة تمام.
أحاول إن شاء الله، أنا بس بعيد عنكم خالص، أنتم أنا في الخليج فهيبقى الموضوع مش عارف يعني، بس إن شاء الله أحاول يعني أسدد وأقارب يعني مع.
لا بأس عليكم إن شاء الله، خير إن شاء الله. إذا نعتمد الموعد الجديد، نقدم الموعد ساعة إلى الأمام في الأسبوع القادم خيرا إن شاء الله. طيب
ممكن كلمة
فضل أستاذ عبد الرحمن.
أفضلت. بالنسبة للشخصيات المختارة للحلقة القادمة أو للحلقات القادمة، إذا كان ثمت حلقات تتناول بالبحث الشخصيات التي أثرت في الفكر الإسلامي، لدي ملاحظة مع إكبارنا وإجلالنا واحترامنا وتقديرنا لجميع الأسماء التي لمعت في الساحة الإسلامية والتي لا نكن لها إلا الاحترام وكبير التقدير، كالشيخ عمر عبد الكافي أو عمرو خالد أو محمد النابلسي، محمد راتب النابلسي، أو على رأسهم كما سبقت وذكرت أن يعني مؤسس هذه المدرسة الشيخ رحمة الله عليه أمير المشايخ والدعاة، اللهم صل على النبي. هذه جميع هؤلاء أرى أنهم خارج البحث لسبب، لأننا لا يجيبون على عنوان البحث. عنوان البحث هي شخصيات أثرت في الفكر الإسلامي. جميع الشخصيات التي تناولت جزئية من الإسلام وتخصصت به وحتى لو أنها أبدعت هي لا ترتبط بعنوان البحث. فالشيخ الشعراوي مع كبير إجلالنا وعلى الكلام الذي أفاض به الإخوة من تقدير واحترام، وأنه انفرد في هذا الجانب وأنه أسهم إسهامات خارقة وكبيرة ما زالت الأمة الإسلامية مدينة له، ولكن هو لا يجيب على هذا السؤال لأنه أخذ من الإسلام جزئية وتخصص به وعكف على البحث فيه وقدم الكثير نحن لا يعني لا نقلل من هذا الشأن، ولكن هو لا يرتبط بهذه الجزئية بهذا العنوان. عنوان البحث الفكر الإسلامي، وعندما نقول الفكر الإسلامي يعني الفكر العام الجامع الذي يحول الإسلام من مجرد فكرة إلى واقع معاش، وهذا لا يتأتى إلا بالبحث بالإسلام بوصفه مبدأ شاملا سياسيا لجميع جوانب الحياة. هذا الذي أحببت أن أنوه. فلذلك عندما نختار الشخصية نختار الشخصية القادمة في ضوء هذا الشرط وهذا العنوان الذي أنتم وضعتموه، وعذرا إذا كان ثم التدخل، هو ليس تدخل إنما محاولة لتصويب الفكرة والله أعلم.
طيب أشكرك أستاذ عبد الرحمن. في الحقيقة الأسبوع القادم سيتناول الدكتور عمر الدكتور عبد الوهاب المسيري سواء من ناحية فكرية أو من ناحية سيرة ومواقف، وستتم مناقشته. في الأسبوع الذي يليه سيتناول الدكتور توفيق مصطفى الشيخ تقي الدين بهاني، وكذلك سنحاول أن نعلن قبل فترة في كل أسبوع عن الشخصية التي ستتم مناقشتها وطرحها والشخص الذي سيتولى ذلك.